مشاهدينا الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا دعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في الحلقة السابقة من قصة نبي الله نوح عليه السلام، وقلنا أن البشرية التي تملأ جنبات الأرض اليوم والتي عاشت من بين نوح عليه السلام إلى يومنا والتي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة حملت كلها في أصلاب نبي الله نوح وأصلاب الذين نجوا معه. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه المكرمة وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفرخ المشحون. جاء من الأنبياء بعد نوح عليه السلام سيدنا هود عليه السلام، وسيدنا هود عليه السلام لم يرد له ذكر إلا في القرآن الكريم، فلا تعرف الكتب السماوية السابقة شيئا عن هود عليه السلام أبدا. لم نجد ذلك لا في العهد الجديد ولا في العهد القديم ولا في يعني زابور داوود ولا في غير ذلك من الكتب التي يدعي أصحابها نسبتها إلى هؤلاء الأنبياء. لذلك نقول للذين يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقى القصص القرآني من كتب الأولين أن هذه دعوة باطلة، فهذا نبي من أنبياء الله الذي بدأت الكشوف الأثرية تؤكد على صدق كل ما جاء في القرآن الكريم عنه، تشهد لهذا الكتاب بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، سالما من أي خطأ ومن أي خروج ومن أي زلل، لأنه كلام الله صاحب السلطان في هذا الوجود الذي يشمل علمه كل صغيرة وكبيرة. فلم يرد ذكر هود عليه السلام في أي من الكتب السماوية السابقة على الإطلاق. وقوم هود هم قوم عاد، وجاء ذكر قوم عاد في القرآن الكريم في أكثر من 25 مقام. وكان علماء الآثار ينكرون وجود قوم عاد، يقولون هؤلاء الأخوام لم نجد لهم أثرا على سطح الأرض، وإن كان القرآن الكريم يؤكد في آيات كثيرة على أن هذه الحضارة طمرتها عاصفة رملية غير عادية، يقول عنها ربنا تبارك وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هؤلاء القوم ما كان أحد من المؤرخين ولا الأثريين يدري شيئا عنهم، وجاء العلم في قمة من قممه في أواخر السبعينيات أوائل الثمانينات من القرن العشرين، وجاء اقتراح على تزويد أحد الأقمار الصناعية أو إحدى مركبات الفضاء بجهاز رادار له قدرة اختراق 10 أمتار ليكتشف المجاري المائية القديمة في الصحارى الجافة في شمال أفريقيا وفي الجزيرة العربية. وحينما مر هذا المكوك في صحراء الربع الخالي في جنوب الجزيرة العربية، رسم مجرى لنهرين جافين يتحرك أحدهما من الغرب إلى الشرق ويتحرك الآخر من الجنوب إلى الشمال. فانبهر الأمريكان بهذه الحقيقة. الربع الخالي أكثر أجزاء الأرض قحولة وجفاف، كانت به أنهار متدفقة، فزودوا المكوك في رحلة تالية بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر، فصور مجرى النهرين بتفرعاتهما، وصورهما يصبان في بحيرة يزيد قطرها عن 45 كيلومتر في أقصى الجنوب الشرقي من صحراء الربع الخالي. وصور مكوك الفضاء على ضفاف البحيرة وبين مصبي النهرين عمرانا يصفونه بأن البشرية لا تعرف شيئا في ضخامته، فدعوا رجال الجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ والأديان ماذا يمكن أن تكون هذه الآثار. وبعد دراسات مستفيضة أجمعوا على أن هذه الآثار هي إرم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكتبوا تقريرا موسعا بعنوان الرحلة عبر الجزيرة العربية، ويقول التقرير أن الدراسة المستفيضة التي أجريت على هذه الصور الفضائية أكدت أن هذه بقايا إرم، مدينة قوم عاد التي بنوها ولم يسكنوها. ويقول التقرير أن عالمين قديمين، أحدهما بطليموس الإسكندري الذي كان أمينا لمكتبة الإسكندرية، والآخر هو بليني الكبير أحد مؤرخي الحضارة الرومانية، قد زار هذه الحضارة وهي في أوج مجدها. وكتب أولا بطليموس الإسكندري رسم مجاري هذين النهرين بتفرعاتهما ولا يختلفان، تختلف هذه الرسومات اليدوية عن الصورة الفضائية التي جمعت كثيرا. وبليني الكبير يقول هذه الحضارة لم يكن يدانيها في ثرائها حضارة أخرى، وقال بلغته التي ترجمت إلى الإنجليزية تعبيرا يكاد يكون التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول its affluence was next to nothing، أن هذه الحضارة في ثرائها وفي ازدهارها لم يكن يدانيها في زمنها حضارة، وأن هذه الحضارة من قلب هذا الربع الخالي، أكثر أجزاء الأرض جفاف وكحولة، كانت تصدر لأوروبا في زمانها الفواكه المجففة والعطور والبخور والأخشاب والذهب والفضة، وكانت حضارة يعني لا يدانيها في مدها حضارة أخرى. والقرآن الكريم يقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. التقرير كان ينادي بضرورة الكشف عن هذه الآثار التي تملأ فراغا في تاريخ البشرية، ولكني أدركت أن القائمة المعدة من العلماء والمصورين والمخرجين وغيرهم كلهم من اليهود، كعادة اليهود الذين يسارعون إلى كل الكشوف الأثرية لكي يجيروها لصالحهم هم. وناديت في محاضرات كثيرة بعدم السماح لهؤلاء الناس بالكشف عن هذه الآثار، لأنهم سوف يزيفونها كما زيفوا التاريخ في أماكن كثيرة. وقلت أن العملية لا تحتاج إلى تقنيات متقدمة، لأن الرمل في الجزيرة العربية رمل صافي متحرك، إزالته لا تحتاج إلى تقنيات متقدمة، وممكن للعرب أن يقوموا بهذا الكشف بعد أن تم تحديد الموقع بدقة شديدة. ولكن للأسف الشديد يعني دخلوا إلى عمان، ومن عمان تحركوا إلى هذه المنطقة وقاموا بالكشف عن حدود هذه المدينة، وجدوا أسوار مقام عليها قلاع ثمانية الأضلاع قائمة على أعمدة هم يقولون لا يدانيها في ضخامتها أعمدة أخرى، وقالوا بالتعبير باللغة الإنجليزية إرم of the pillars، إرم ذات العماد، وكأنه التعبير القرآني تماما. وتكتموا على الاكتشافات، وأنا قد لا أفاجأ ولا تفاجئون إذا وجدنا أن اليهود يحاولون تجيير هذه الحضارة لصالحهم. ولكن العجيب أن هذا التقرير يقول أن هذه الحضارة قد طمرتها عاصفة رملية غير عادية، وهذا ما يقرره القرآن الكريم في آيات كثيرة. وطبعا لا يستطيع العلم أن يفسر لنا إلى يومنا هذا السر في هذا التجمع الهائل للرمال المتحركة السائبة الغير مترابطة. طبعا لا يستطيع أن يفسر لنا يعني كيف تجمع هذا الكم الهائل من الرمال السائبة. وقد ظل سيدنا هود عليه السلام يعظ قومه لسنوات طويلة، وهم أنكروا ذلك إنكارا شديدا، وكان مما جاء في الوحي الذي أوتيه سيدنا هود عليه السلام وصف للجنة، يعني من قبيل تحبيب الناس فيها وترغيبهم في كسب مرضاة الله سبحانه وتعالى. فقال حكامهم نحن نبني يعني جنة على الأرض، فأتوا بأحسن المهندسين وأمهر العمال وبنوا هذه المدينة العظيمة في موقعها الاستراتيجي الخطير. وحينما تم بناء المدينة وأخبر الملك بتمام بنائها، فتحرك وأهله وجيشه وقيادته إلى هذه المدينة، وهم في طريقهم إليها قامت هذه العاصفة الرملية غير العادية التي سخرها عليهم ربنا تبارك وتعالى وثمرتهم وثمرت مدينتهم. وكان قوم عاد من أول من عبد الأصنام. وطبعا تروي كتب التاريخ أن نفرا من الصالحين من قوم نوح عليه السلام ماتوا، فدخل الشيطان إلى أخوانهم وقالوا لو وضعتم ملابس هؤلاء الناس على شيء من الأعمدة والكراسي على مداخل بيوتهم حتى تذكرونهم وتفعلوا فعلهم وتتمثلوا بهم. ومن هنا بدأت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وبرزت في قوم عاد. ولذلك يقول لنا القرآن الكريم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كان ينهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشعراء كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ويقول ربنا تبارك وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه العبرة من الخصص القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جاء هذا في سورة القمر وجاءت هذه العبارة أو الآية الخاتمة عدة مرات بعد كل قصة يقول ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويقول مؤنبا لهذا هؤلاء الأقوام الذين يعني اعتبروا أن العمران في الأرض هو كل شيء وأن هذا العمران قد يكون سببا في خلودهم فيها يقول لهم ربنا تبارك وتعالى معاتبا أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولا يتخيل العقل البشري أن الربع الخالي وهو أكثر أجزاء الأرض كحولة وجفاف كان في القديم جنات وعيون. وهذه آية من آيات الله يرينا ربنا تبارك وتعالى أن دوام الحال من المحال وأن تبدل الأحوال هو سنة من سنن المقام على هذه الأرض. هذه القصة تؤكد لنا على أن هؤلاء الأخوام الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى بسطة بالجسم وفراء وجنات وعيون لم يحمدوا نعمة الله سبحانه وتعالى فكان عقابهم هذا الدمار الذي أصابهم بالرياح العاتية التي حملت هذا الكم الهائل من الرمال فطمرتهم وطمرت هذه الحضارة القديمة. هذه قصة لابد أن تؤخذ في إطارها الصحيح العبرة من معصية أوامر الله سبحانه وتعالى والخروج على منهجه مآلها العقاب الإلهي الجماعي الذي لا يستثني أحدا. فعلى الناس أن تستقي العبر من مثل هذا القصة القرآني وهو الهدف الرئيسي من وجودها في كتاب الله. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.